الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب ولا لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمرهم بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من طيب من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. أهمية الحديث: هذا الحديث من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وعليه العمدة في تناول الحلال وتجنب الحرام، فما أهم نفعه وأعظم في إيجاد المجتمع المؤمن الذي يحب فيه الفرد لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره نفسه، ويقف عند حدود الشرع مكتف بالحلال المبارك الطيب، فيحيا هو غيره في طمأنينة ورخاء الشرع. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص لا يعتريه الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث. يقول تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقول الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ومن ذلك أنه لا يلحقه جل وعلا شيء من العيب والنقص، فهو سبحانه طيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وفي كل ما يصدر منه، وليس فيها رديء بأي وجه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، أي طيب من الأقوال والأعمال، وعكس الطيب الرديء، وهو مردود عند الله عز وجل مثل صدقة بالمال الخبيث، لا يقبل الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيبا. لذا جاء في الحديث الصحيح: من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه، يربيها كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، أخرجه البخاري ومسلم. والفلوه جحش أو مهر فطم أو بلغ السنة. فطيب الأعمال ما كان خالصا صوابا، أي خالصا لله موافقا للشريعة، وطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرم فإنه خبيث. فقوله صلى الله عليه وسلم طيبا يشمل الطيب بعينه والطيب بكسبه. مسألة: رجل يتصدق مما اكتسبه على وجه حرام، هل تقبل الصدقة؟ الجواب: إن تصدق به تقربا إلى الله لم تقبل منه، ولم يسقط عنه إثم الكسب الحرام. وإن تصدق به تخلصا منه سلم من الإثم ولا تقبل منه. مثلا: رجل بنى مسجدا من أموال ربوية، أي صلى فيه؟ الجواب: نعم، ويخفف الله عليه من الإثم إذا نوى بذلك التخلص من الربا. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله مؤمن بما أمر به المرسلين، هذه تحلية لشأنهم، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسول. فقال في أمر المرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. قوله صلى الله عليه وسلم: عملوا صالحا، صالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب. السفر من أسباب إجابة الدعاء، ومد اليدين للسماء من أسباب إجابة الدعاء أيضا، كما جاء في الحديث: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أخرجه أبو داود والترمذي وحسن الحافظ فتح. قوله صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب نداء بوصف الربوبية لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام مشربه حرام، أي حرام لذاته أو لكسبه. قوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. قال النووي شبع به، والنووي عالم باللغة العربية والرواية. قوله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، اسم استفهام لاستبعاد الإجابة، يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته فإنه ليس على الإجابة. من فوائد الحديث أولا أن من أسماء الله تعالى الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب، وهذا يشمل الطيب ذاته وأسمائه، وهذا يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. فأسماء الله كلها حسنى، وسبحانه وتعالى طيب في صفاته، فمثلا القدرة والسمع والبصر والتكلم كل هذه الصفات طيبة تصف الله تعالى بها. قال تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى من كل وجه. ثانيا كمال كماله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه. ثالثا إن الله تعالى غني عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل الله العمل الذي فيه شرك ولا التصدق بالمال المسروق ولا بالمال المحرم لعينه. رابعا تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، مثال مقبول قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حجكم إذا أحدث يتوضأ، والمردود قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. خامسا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون، لقوله صلى الله عليه وسلم وأن الله أمر بنا بما أمر به المرسلين، والرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل العباد عبادة لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى يتتورم قدماه. فعائشة رضي الله عنها أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه. قالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال فلا أكون أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. سادسا أن المؤمنين مأمورون منهيون، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثال لأمر الله عز وجل. سابعا أمر بالأكل من الطيبات المؤمنين والمرسلين، لقوله أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة، والامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي مذموم، مثال على السبب الشرعي المرة. ثامنا يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح، لقوله تعالى كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحة، وفي المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فالله أمر بالأكل من الطيبات مع العمل الصالح قولا وفعلا. تاسعا تحريم الخبائث لقوله من الطيبات، وهو عكس الخبائث والخبيث ما استخبته الشر. عاشرا استبعاد إجابة آكل الحرام، استبعاد إجابة دعوة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر أشعث، أي جعد شعر رأس أغبر، أي غير الغبار لون شعره لطول سفره في الطاعات كحج وجهاد. الحادي عشر من أسباب إجابة الدعاء السفر، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات. لا شك في أن دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. الثاني عشر أن هذا الرجل الذي يطيل السفر في الطاعات أشعث أكبر، لم ينفعه ذلك بسبب أكله وشربه الحرام. الثالث عشر أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ويكون الرفع بضم اليدين إلى بعضهما مع بسطهما ويكون ظهرهما. الأرض وبطنهما إلى السماء وموضعهما حذو الصدر، كلما بالغت في الابتهال فبالغت في الرفع. ويشرع رفع اليدين إذا دعا الخطيب باستسقاء أو استصحاء، وفي قنوت النوازل والوتر وعلى الصفا والمروة وفي عرفة وما أشبه ذلك، غير أنه لا يشرع رفع اليدين حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء وبعد الفريضة. الرابع عشر أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية، لقوله يا رب يا رب. خامس عشر التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء، وإن توفرت أسباب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، مع أن أكل حرام سبب لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد فيؤثر عليه، إضافة إلى العقوبة الأخروية. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، رواه أحمد وإسناده جيد. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.